أفيقوا يا مسلمون.
أيها الإخوة، إن الحرب الأخلاقية اليوم التي حلت بالمسلمين هي مخطط تآمري من اليهود والنصارى ومن تعاون معهم من أبناء جلدتنا. ارجعوا إلى مخططات ومؤامرات وبرتكولات صهيون، ستجد أن السينما وأن كرة القدم وأن المنظمات هذه من ضمن المؤامرات التي قد نصوا عليها قبل 70 سنة.
أيها المسلمون
أفيقوا وعلينا أن نفيق جميعا. والله إنها حرب ضروس، والله إن لم ننتبه من غفلتنا سيسلب منا هذا الدين العظيم الذي أكرمنا الله به. إذا كان فقط همنا لقمة العيش والملبس والمأكل والدين له رب يحميه، فإن هذه النعمة ستسلب علينا وإن لم نحافظ عليها بدء في أنفسنا، في أولادنا، في مجتمعنا وفي حاراتنا، فكيف سنحافظ عليه أمام هذا الكم الهائل من الحروب التي لا تهدأ ولا تقف؟
خطبة الجمعة لشيخنا الوقور عبد الغفور اللحجي حفظه الله، والتي كانت في 10 من شهر شوال 1445 للهجرة النبوية، سجلت هذه المادة في جامع الفردوس بمدينة عدن.
إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، إن الله سبحانه اختصكم بأعظم نعمة، ألا وهي نعمة الإسلام، فقال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وإن المتقرر أن كل صاحب ذي نعمة محسود من أهل الحسد، فلما اختصكم الله بنعمة الإسلام حسدكم أعداؤكم، وفي مقدمتهم الشيطان الرجيم وأتباعه من شياطين الإنس والجن، وفي مقدمتهم اليهود والنصارى، ومن على شاكلتهم، فهم يحسدونكم على هذه النعمة. وكما قال الله: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. وهكذا قال في أهل الكتاب: حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. ومن هذا المنطلق فإنهم يسعون جاهدين كي تسلب منكم هذه النعمة، فأعلنوها حربا بشتى أشكالها وأنواعها: حرب فكرية وحرب أخلاقية، والمقصود منها أن تسلب منكم نعمة الإسلام. ولذلك قال الله: ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، والله يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. ولذلك قال الله عنهم: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم. وقال: ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. بل لا يريدون لنا حتى اليهودية والنصرانية، لأنهم يزعمون أن هذا الدين هو لهم، يريدون أن نعيش بلا دين، ونحن لسنا راضين بغير الإسلام، لأنه لن يقبل يوم القيامة منك إلا الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وما تشاهدونه هذه الأيام وقبلها وبعد من حرب قتالية وحرب فكرية من أعدائنا، إلا لأنهم يحسدوننا، وحملهم على ذلك الحسد لنا. وإن من أعظم الحروب التي شنها ويشنها أعداؤنا الحرب الفكرية والأخلاقية، والله لهي أشد علينا من الحرب القتالية، لأنك إن تموت وأنت متمسك بدينك في ساعة القتال أو حتى في بيتك يأتيك صاروخ أو قنبلة أو غير ذلك فتموت على دينك، هذا شرف لك وهذا خير لك من أن تموت على فراشك بلا دين، قد انسلقت عن دينك أو بدين لا يرضاه الله وليس على الوجه المطلوب. ومن هنا أدخل علينا من الأفكار ما جردت كثيرا منا عن دينه، والمصيبة أنهم يعتقدون أنهم على الدين. عبد الله ابن سبأ اليهودي الذي تقمص الإسلام جاء بمذهب الرفض، فأدخلوا علينا مذهب الرفض باسم الإسلام، وانسلخ بسبب هذه الفكرة وهذا المذهب كثير ملايين، وعبدوا غير الله ويعبدون غير الله ويذبحون غير الله وهم يظنون أنهم على الإسلام. ثم أدخلوا لنا مذهب الإرجاء، ومذهب الإرجاء يقول لك فقط أنت صدق بوجود الله، فإذا صدقت أن الله موجود وآمنت بذلك فلا عليك ألا تصلي ولا تصوم ولا تحج ولا عليك ألا تزني وألا تشرب الخمر وألا، لا عليك، أنت مؤمن كامل الإيمان. هذا هو مذهب الإرجاء، ودخل فيه من دخل. ثم جاءوا لنا أيضا بمذهب التصوف القائم على عبادة الأموات والاستغاثة بها والذبح لها، وأخذوا فئاما من المسلمين وهم اليوم يدعون غير الله ويستغيثون بغير الله وهم يظنون أنهم على الإسلام الذي جاء به رسولنا صلى الله عليه وسلم. وأي إسلام يقوم على عبادة غير الله؟ إنها فكرة يهودية نصرانية مخطط وتآمر. ثم جاءوا لنا بداعش، وهذا أمر واضح اعترف به من اعترف. جاءوا بهؤلاء الناس باسم الإسلام وجعلوهم يذبحون المسلمين بحجة أنهم كافرين، وقالوا لإخوانهم من الكفار انظروا هذا هو الإسلام، إسلام الذبح وإسلام التكفير وإسلام وإسلام. وفكرة داعش هي فكرة أمريكية رافضية، فإن الذي أسس داعش هم هي دولة إيران بالتعاون مع أمريكا باعتراف منهم، وكل هذا من أجل صد المسلمين وإحراف المسلمين عن دين الإسلام الحق. ثم لما علموا أن بعض الناس لا يمكن أن يقبل هذه الفكرة وهذه الأفكار لا يمكن، اتجهوا اتجاها آخر في الحرب على المسلمين وهي الحرب الأخلاقية، فجاءوا لنا بما ننسلخ به عن أخلاقنا، لأن الإنسان إذا انسلخ عن أخلاقه سهل عليه أن ينسلخ عن دينه. ولذلك الله يقول والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. فبدأت هذه الفكرة بإدخال السينما وقبل ذلك المسرحيات والمغنيات منذ 70 سنة، ولو تسأل وتقول من جاء بفكرة السينما والمسرحيات إلى مصر ستجد أن أول من أدخلها اليهود وباسم بعض المسلمين، وتطور الأمر ورأوا نتائج مبهرة، رأوا أن المسلمين لا تأتي له وتقول له أكفر بالله، لا يمكن أن يقبل منك هذا لا يمكن، لكن لف له من طريق أخرى، اسحبه قليلا قليلا فسيترك دينه من طريق الشهوات، من طريق النساء، من طريق الأغاني، من طريق الأفلام، من طريق اللواط، من طريق المخدرات، من طريق وكأس وغانية، كما قال قائلهم تفعل بالأمة المحمدية ما لا يفعله صاروخ ولا مدفع، وبإمكاننا أن نهزمهم بعد ذلك. ولذلك قيل في إحدى الأزمنة أراد أحد القادة الكفار أن يغزو بلدا مسلما فأرسل جواسيس فوجد شبابهم وشيبانهم وأولادهم في حلقات القرآن وفي المساجد، فرجعوا وقالوا له الحالة الاجتماعية في هذه البلد كذا وكذا، قال لا يمكن لا يمكن أن نغزوهم ولا طاقة لنا بهم في هذه الحالة، ولكن اصبروا. وبدأ يدخل عليهم الأغاني والغانيات والراقصات، ولا تستغرب أن الكفار يضعون مخططا ويصبرون على المؤامرة ولو 15-20-30 سنة، عندهم نفس ولكن هم يعلمون النتائج. وبعد 10 سنوات أرسل هذا القائد إلى هذه البلد أو 5 سنوات يسأل عن حالة الناس الاجتماعية كيف هم مع الدين، فدخل الجواسيس وإذا بالشباب وإذا بالناس مع الرقص والأغاني، فرجعوا إليه الجواسيس وقالوا هذه حالة الناس الاجتماعية، قال الآن نستطيع أن نغزوهم. وفعلا جهز جيشا ودخل بأسهل ما يكون. إذن أيها الإخوة، إن الحرب الأخلاقية اليوم التي حلت بالمسلمين هي مخطط تآمري من اليهود والنصارى ومن تعاون معهم من أبناء جلدتنا. فالسينما حتى اللهو ارجعوا إلى مخططات ومؤامرات وبرتكولات صهيون، ستجد أن السينما وأن كرة القدم وأن 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 المنظمات هذه من ضمن المؤامرات التي قد نصوا عليها قبل 70 سنة، والآن وجدوا ثمارها للأسف الشديد. فإذا الحرب الأخلاقية التي اليوم نخوضها هي حرب يهودية صليبية تآمرية على المسلمين. فإذا ما هو الواجب علينا يا عباد الله؟ نساؤنا حصل لهن غزو من المنظمات، لا بارك الله في من باع دين وعرض المسلمين بالدولار، فأتوا لنا بمنظمات تأتي إلى المرأة وتقول لها طلقي زوجك، أطلبي من الزواج من الزوج الطلاق، اخلعيه نحن ندفع لك مهره. هذا من ضمن المخططات، وهذا باعتراف من كان معهم. وما ذهاب الفتيات رحلات وندوات وفي الأماكن المغلقة إلا من قبيل هذا التآمر، وشبابنا حدث ولا حرج إلا من رحم الله منهم. فمنهم من أخذوه بجانب اللهو والكرة، صحيح أن أخلاقهم طيبة جزاهم الله خيرا، والبعض منهم محافظ على الصلاة، لكن قد تمكنوا منه وصار لا هم له إلا الكرة، ولا يبالي إلا بالكرة. الدين يضرب، الدين يغزى، الدين يحارب، ما هو حول الدين. والموفق منهم من بقي على صلاته، لكنه ليس على الوجه المطلوب الذي نريده لهذا الدين. ومنهم من هو أسوأ من ذلك، من جاءوا له بالمخدرات وضاع فيها. وهكذا الحفلات التي يروج لها اللوطة وأصحاب الفكر الهدام وأصحاب المثلية. الآن هناك حفلات باسم العيد تقام، وفيها من الباطل وفيها من الفسق والفجور ما الله به عليم، ويقول لك باسم الإسلام هذا عيد، هذا عيد، ويشرب المخدرات باسم العيد، واجتماعات للنساء في غرف مغلقة باسم العيد، وتخزين ومدح وشمة، وكلها فقط حرب لإسقاط شبابنا وبناتنا في هذا الوحل وهذا المستنقع الذي بعده لا يبقى لهم دين، لا يبقى لهم دين. ولذلك انظر لمن دخل عليه المخدرات من شبابنا، هل يبقى له صلاة؟ هل يبقى له دين؟ أبدا. وهذا هم الذي يريدونه. فأمامنا قطاع للطرق بشتى الجوانب. أوجزها ابن الجوزية فقال قطاع الطرق أربعة: ملحد يشككك في وجود الله، ومبتدع يزيقك عن سنة رسول الله، وغافل ينسيك ذكر الله، وعاص يجيز لك معصية الله. هؤلاء أربعة أصناف، ومن ورائهم اليهود والنصارى. فالملحد الذي في القنوات وراه اليهود والنصارى، وهكذا المبتدع وراه اليهود والنصارى، وكل من دعانا لننسلق من ديننا ستجد أن وراءه اليهود والنصارى، وإن أظهروا لنا. وأما الآن ما يظهروا لنا، كانوا من قبل يظهرون لنا حسن النوايا ويشعروننا أنهم هم أهل الإنسانية وأهل العدل وأهل الحرية، أما الآن فقد كشفوا اللدام وصاروا يحاربوننا علناً، ومسرحية الأمم الكافرة، 9 يصوتون لفلسطين وواحد يأتي لنا بحق النقض، كلها مسرحية. حتى الأمم الكافرة الكافرة هذه التي تسمى بالأمم المتحدة فكرة صهيونية صليبية يكذبون بها على عقول المسلمين، لأن حق الفيتو الآن في يد من؟ في يد الكفرة، أمريكا والصين وروسيا والرابع نسيتها. هؤلاء يلعبوا بنا لعب كرة القدم ويلعبون بعقولنا. بالله لنا الآن أكثر من 33,000 قتيل، أين الإنسانية التي كانوا يزعمونها؟ لكن لأن الذين يقتلون هم مسلمون فإن الإنسانية ركنوها. والحرب الأخرى هي الحرب الفكرية والحرب الأخلاقية، ما زالت مستمرة. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم إنه هو الغفور. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أيها المسلمون، أفيقوا، أفيقوا، وعلينا أن نفيق جميعا. والله إنها حرب ضروس، والله إن لم ننتبه من غفلتنا سيسلب منا هذا الدين العظيم الذي أكرمنا الله به. إذا كان فقط همنا لقمة العيش والملبس والمأكل والدين له رب يحميه، فإن هذه النعمة ستسلب علينا. وإن لم نحافظ عليها في بادئ بدء في أنفسنا في أولادنا وفي مجتمعنا وفي حاراتنا، فكيف سنحافظ عليه أمام هذا الكم الهائل من الحروب التي لا تهدأ ولا تقل، والآن صارت علنا. يا أيها المسلمون، المخدرات تنخر في شبابنا وتضيع شبابنا، وهي بين أيدينا وبأعيننا نراها ثم لا نعمل شيئا. أماكن الفساد والصالات المغلقة والرقص والخنا والبلاء تعبث بشبابنا، شباب يحركون أوساطهم أشد من النساء، ثم يقول لك حفلة عيدية وهي وراءها ما وراءها من الانسلاق عن الأخلاق. الواجب علينا أن نقوم بما أمرنا الله سبحانه وتعالى به. والله قد قال: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، ويقول: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول: لتأمرن بالمعروف ولتنهن عن المنكر، أو يوشك أن ينزل الله عليكم عقابا فتدعونه فلا يستجاب لكم. وفي حديث أبي بكرة قال عليه الصلاة والسلام: إن الناس إذا لم يأخذوا على يد الظالم أوشك أن يعمهم الله بعقاب فيدعونه فلا يستجاب له. دخل النبي عليه الصلاة والسلام يوما على زوجتي زينب فقال: ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من رجم يأجوج وماجوج، وحلق بين أصبعه الإبهام التي تليها. قالت: أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. وكثرة الخبث إنما يكثر إذا قصر المسلمون في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أما إذا وجد الصالحون الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويخففون الشر فالله معهم. ولذلك قال الله: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. ويقول أيضا: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها العذاب وكل ما حصل في بلد مسلم من العقوبات العامة سواء الكونية أو الغير أو الأرضية من تسلط الأعداء، ستجد أن أكثرها من العقوبات إذن علينا أن نظهر من هذه الغفلة، علينا أن نتعاون. شبابنا مستهدفون، نساؤنا مستهدفات من خلال المنظمات، وشبابنا مستهدفون من خلال المخدرات ومن خلال دعاة الشر الذين قال الله فيهم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه. دعاة على أبواب جهنم يدعون الناس إليها، من أجابهم قذفوه فيها. يا أيها المسلمون، نحن على سفينة واحدة، إما أن نحافظ عليها أو نغرق جميعا. بصريح العبارة يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث النعمان: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل أناس استهموا على سفينة، اخترعوا قرعة فجاء منهم أعلاها وجاء منهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا أرادوا أن يستقوا الماء صعدوا إلى الأعلى، من أجل طلب الماء، فقالوا لو أننا نخرق في نصيبنا خرقا، وكانت السفينة في نهر وليس في بحر، لو نخرق خرقا نفتح فتحة في السفينة من أجل أن نأخذ الماء. هكذا هي العقول القاصرة، العقول الغافلة، العقول التي لا تفكر إلا في رغبتها وشهواتها. قال: فإن تركوهم هلكوا جميعا، وإن أخذوا بأيديهم نجوا جميعا. فلا بد أن نأخذ بأيدي شبابنا ونسائنا، ونقف أمام من يريد أن يخرب مجتمعنا وشبابنا، كل بحسبه. وأول المسؤولية تقع على ثلاث جهات: ولي الأمر والأبوان والأبوين، وكذلك العلماء والدعاة إلى الله والناس معهم. نتعاون جميعا، لا يجوز لنا أن نرى من يروج المخدرات ويبيعها في أحيائنا ونحن سكوت. لا بد أن يتعاون عقلاء الحارات والناس معهم، الآباء والمصلحون، لا يجوز السكوت. أو نرى مكانا للدعارة، أو نرى حفلة فيها من الخنا والبلا والرقص الذي لا يجوز. لا بد أن نتعاون جميعا يا أيها المسلمون. السكوت والله هذا مضر. إن بني إسرائيل لماذا لعنوا؟ لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يصنعون. لا تظن أن اللعن لبني إسرائيل فقط، إذا تشبهنا بهم ووصل حالنا كحالهم استحقينا اللعن والعياذ بالله. فكل مسؤول وكل راع كما قال عليه الصلاة والسلام: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالأب راع ومسؤول في أهل بيته، والمرأة راعية مسؤولة في بيت زوجها، والأمير راع ومسؤول عن رعيته. وهؤلاء الشباب في ذمتنا، فهم المستهدفون. لقد وصل بهم ببعضهم أن يرتكب من الفواحش حتى في محارمه بسبب المخدرات. أبعد هذا نرى المخدرات تباع في أحيائنا أو في أسواقنا ونسكت، نغفل عن الأبناء؟ لا هم لك إلا أن تخزن مع أصحابك ولا تعود إلى البيت إلا الساعة الواحدة، لا تدري أين ابنتك خرجت ومع من وأين ابنك ومع من؟ هذه مسؤولية عظيمة، يجب أن نتعاون جميعا على إنقاذ شبابنا ومجتمعنا. يكفينا ما هو حاصل على الإسلام والأمة الإسلامية من تآمر كبير، وهذا والله لهو أشد. أن نسكت على هذه المنكرات وعلى هؤلاء الذين باعوا ضمائرهم ودينهم من أجل الدولار أو الريال، وإلا يرضى مسلم أن يبيع شيئا لأبناء المسلمين ينسغلخون به عن الأخلاق والدين، ويصير الواحد كالبهيمة بل أسوأ؟ يرضى هذا؟ أين الوطنية؟ أين الدين؟ لا يرضاه إلا من مات ضميره ولم يبق في ضميره لا دين ولا أخلاق ولا وطنية، أو الذي يسمح بدخول المخدرات من المنافذ من أجل ملايين وهو يعلم أنها ستفتك بشبابنا. هذا رجل لا ضمير له ولا دين له، وهو يعلم أنها تساهم في الانسلاخ من الدين، لا دين له على الوجه المطلوب. ماتت نفسه أمام الدينار والدولار، وصار لا هم له إلا أن يكسب. فلذلك المسؤولية عظيمة والخطر كبير، ونرى كل سنة الأمور تتدهور إلى الأسوأ. إننا ربما نحتمل النقص الاقتصادي، نحتمل القلة في العيش، لكن أن يصل الأمر أن يسقط شبابنا وبناتنا في هذه الحرب ألا أخلاقية، فيسقط أبناؤنا في وحلها ونحن ننظر إليهم، أين الرحمة وأين الشفقة؟ والله قد قال: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله. نريد رحمة الله، علينا أن نتصف بهذه الصفات. أما أن كل واحد يقول نفسي نفسي، وأي إنسان في أي مسؤولية يشعر أنه جبان وعاجز أن يغير، ألا فليترك هذا المنصب لغيره، سواء كنت مديرا أو إلى غير ذلك. اترك الأمر لغيرك، إذا كنت جبانا أو ضعيف النفس اتركه لغيرك، وإلا ستتحمل المسؤولية أمام الله. وأنت ترى المنكرات تنخر في المجتمع، ولا هم لك إلا أن يكون لك حراسة وسيارة وإلى غير ذلك تصلح نفسك. إذا كنت لا تستطيع اتركها لغيرك. جاء أبو ذر رضي الله عنه إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله أمرني، اجعلني أمير، وفي بعض الروايات استعملني، اجعلني عامل يعني مسؤول. قال: يا أبا ذر، إنك رجل ضعيف، وإنها أمانة، وإنها يوم القيامة حسرة وندامة، أتمن؟ والله تبقى في البيت خير لك من أن تتحمل مسؤولية وأنت لا تقوم بها. ابقى في البيت، لن تسأل أمام الله، لن تسأل أمام الله، ما عندك قدرة. أما أن تتحمل مسؤولية وتأخذ عليها مقابل ولا تقوم بها، فهذا خطر عليك. يا أبا ذر، إنك رجل ضعيف، وإنها أمانة، وإنها حسرة وندامة، ستندم. هذا أبو ذر التقي الخبي النقي. وفي بعض الروايات قال: والله يا أبا ذر إني أحبك، أنا لا أرضى لك هذه أمانة. اليوم يتسابقون على المسؤولية لا من أجل إصلاح المجتمع إلا من رحم الله منهم ويظن أنه سيفلت. لا، المسؤولية أمانة يا عبد الله، فعلينا أن نصعد من غفلتنا. الحرب شعواء، الحرب عظيمة، الحرب كبيرة، إن لم نصحو فإننا على خطر. اللهم اهدنا إلى ما تحب وترضاه يا رب العالمين. اللهم أصلحنا وأصلح شبابنا ونسائنا وأزواجنا. اللهم ان أرادنا وبلادنا وشبابنا ونساءنا بكيد فرد كيده في نحره واشغله بنفسه واجعل تدبيره تدميرا له يا رب العالمين. اللهم اهدنا إلى الصراط المستقيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم لا تسلط علينا أعداءنا بذنوبنا، واغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. اللهم عليك بأعداء الدين من يهود ونصارى وملحدين ورافضة ونصيرين، دمرهم تدميرا يا ربنا كما دمروا بلادنا وبلاد المسلمين ودمروا الأخلاق في كثير من شبابنا، فدمرهم تدميرا واجعل بأسهم فيما بينهم يا قوي يا متين. يا ربنا أنت أعلم بضعفنا وقلة أيدينا وعجزنا، فقونا يا رب العالمين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا لا تؤاخذنا بذنوبنا ولا بما يفعل السفهاء منا، وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لوالدينا ولأموات المسلمين وأنت أرحم الراحمين. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.